مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم في حلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: الأنواع المنقرضة حتى قبل اكتشافها، والبكتيريا التي تتكيف مع درجات الحرارة الأعلى. البداية بنشرة العلوم. يقول العلماء إنه قد تظل العوالم التي تحتفظ بجوها البدائي الكثيف من الهيدروجين والهيليوم دافئة بدرجة كافية للحفاظ على الماء السائل على أسطحها حتى بدون ضوء نجوم، وبالتالي قد تتمكن الكواكب التي تسمى بالشاردة أو المارقة ذات الأغلفة الجوية السميكة والغريبة من استيعاب الماء السائل، وبالتالي الحياة على أسطحها. وقد تستمر الظروف المعتدلة التي تسمح بوجود الماء السائل لمليارات السنوات، حتى لو كان الكوكب يطفو من تلقاء نفسه في الفضاء بدلا من أن يدور حول نجم. فعندما تبدأ الكواكب في التكون حول نجم فتي، فإنها تتجمع في الغلاف الجوي البدائي المكون أساسا من الهيدروجين والهيليوم، وتفقد العديد من الكواكب هذا الغلاف الجوي في النهاية، حيث يتم استبداله بغازات أثقل مثل الأكسجين والنيتروجين تماما كما فعلت العوالم الصخرية في نظامنا الشمسي. ومع ذلك، فمن الممكن لبعض الكواكب الأكبر من الأرض أن تمسك بهوائها البدائي، حيث إنه في ظل ضغوط عالية بما يكفي يمكن للهيدروجين أن يتصرف مثل غازات الدفيئة ويمتص الحرارة ويحتجزها داخل الغلاف الجوي بدلا من السماح لها بالإشعاع بعيدا في الفضاء وفي نطاق درجة الحرارة المناسبة للمياه السائلة. وجدت دراسة أنه يمكن لبعض البكتيريا التي تعيش في المحيط الجنوبي أن تتكيف فقط مع درجات حرارة أعلى بحوالي درجتين مئويتين مما تعيش فيه عادة، وقد تواجه الكائنات الحية الأخرى حدودا مماثلة للتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة. كما أن هناك أنواعا من البكتيريا في المياه الساحلية لأنتاركتيكا غير قادرة على التكيف مع درجات حرارة أعلى بكثير مما تتحمله عادة، وتشير أحدث النتائج إلى أن هناك حدا صارما لقدرة الكائنات الحية على تطوير تكيفات خاصة مع موجات الحرارة ودرجات الحرارة المرتفعة على المدى الطويل بسبب تغير المناخ. ووفق العلماء، هذه البكتيريا مثال حي للتطور، إذ تهرب حتى من الضغوط البيئية الأكثر تحديا، وذلك بفضل أعدادها الهائلة وحقيقة أن الأجيال الجديدة تنمو بسرعة كبيرة، بحيث يمكنها كذلك التطور بسرعة أكبر. اكتشف علماء فلك إشارات راديوية متكررة من مجرة بعيدة. افترض العلماء أن نوعا معينا من النجوم قد يكون المصدر من خلال مضاهات الإشارات بصوت ضربات القلب. وفقا للباحثين، فإن الموقف الدقيق للمصدر غير معروف، ومع ذلك فإن المجرة تبعد ملايين السنين الضوئية، والمسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة أو السنة الضوئية تصل إلى ما يزيد على 5 تريليون ميل. والظاهرة تشير إلى انبعاثات راديوية قوية غالبا ما تشتعل في منطقة بعيدة من الكون لفترة وجيزة فقط قبل أن تختفي عن الأنظار. والإشارة المكتشفة حديثا يبلغ طولها ما يقرب من 3 ثوان، أي أكثر 1000 مرة من الطول المعتاد. العلماء غير متأكدين من المصدر الدقيق للانبعاثات الراديوية، ويقولون إما أنه ينتمي لنجم مغناطيسي أو نجم نابض، وتعرف أنها شديدة الصغر وسريعة الدوران للنجوم الضخمة باسم النجوم النيوترونية. والنجم المغناطيسي هو نجم محتضر كثيف له مجال مغناطيسي قوي للغاية، أما النجم النابض فهو بقايا تدور حول نجم متفجر يطلق حزم موجات راديوية ضيقة تمر عبر الأرض مثل منارة. وعادة يستخدم علماء الفلك هذه الإشارات المتكررة الموثوقة لاستكشاف فرضياتنا ومعرفة المزيد عن الكون. والآن فقرة جديدة في ضوء العلم. علماء يخشون من انقراض الأنواع قبل حتى معرفتها في غابات الأمازون. يعرب علماء نبات عن خشيتهم من انقراض الأنواع قبل حتى أن تصبح معروفة، وكل ذلك نتيجة إزالة الأشجار في غابة الأمازون، ويؤكدون أن تدمير الطبيعة يسير أسرع من تطور المعرفة. علماء يتحدرون من البيرو ويعملون لصالح المعهد الوطني للأبحاث الخاصة بالأمازون IMPA، ويتولون دراسة التنوع الحيوي في محاولة لتحديد أنواع جديدة في منطقة محمية تقع على أطراف أكبر غابة استوائية في العالم. وتتعرض غابة الأمازون لتهديد متزايد من الزراعة غير القانونية والتنقيب عن الذهب والاتجار بالأخشاب، ولا يزال تنوعها البيولوجي الغني محاطا بغموض كبير يحاول العلماء إزالته بكل ما في وسعهم. ويؤكد علماء النبات أن ما يحصل هو بمنزلة سباق مع الزمن. ويجري مجموعة من العلماء رحلة بحثية في أحد أكثر المناطق المحمية في غابة الأمازون جنوب ولاية أمازونس الواقعة شمال البرازيل، ويحتاج الوصول إلى هذا المكان مثلا إجراء رحلة عبر طائرة صغيرة تقلع من ماناوس وهي أكبر مدينة في الأمازون، وتمر فوق مئات الكيلومترات من مساحات الغابة متجهة صوب مانيكوري. أما المسافة المتبقية من الرحلة فتجتاز عبر قارب ذي محرك ينبغي أن يسير لخمس ساعات في المياه المظلمة لنهر مانيكوري. وتهدف مهمة المجموعة إلى إجراء عملية جرد تام للحيوانات والنباتات الموجودة في المكان، ثم تصنيف الموقع كمنطقة للتنمية المستدامة، وهو نوع من المحميات الطبيعية التي تلقى حماية السلطات. وعلى مدى أسابيع عدة تولى علماء نبات وعلماء أحياء متخصصون في الثدييات والطيور والزواحف والأسماك والبرمائيات استكشاف الغابة لأخذ عينات من النباتات أو تثبيت كاميرات وتركيب أجهزة تنصت بهدف دراسة سلوك الحيوانات. ويقول باحثون في المعهد الوطني للأبحاث الخاصة بالأمازون أن معظم أنواع النباتات في الأمازون لا تنمو إلا في مناطق معينة، ولا نعرف سوى 60% فقط من أنواع الأشجار. إذن عندما تقطع الأشجار من أي منطقة في الغابة يتم القضاء على جزء من التنوع البيولوجي، ما يمنع من اكتشاف أنواع جديدة إلى الأبد وبلا رجعة. وتشير دراسة أجراها تجمع ماب بايوماس إلى أن غابة الأمازون أزيل منها 74 مليون هكتار من الغطاء النباتي الأساسي بين عامي 1985 و2020، وهو ما يعادل مثلا مساحة دولة تشيلي. وزادت عملية إزالة الأشجار من الغابة في ظل حكومة الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو، الذي يتهم المدافعون عن البيئة بتشجيع إفلات عمال مناجم الذهب وتجار الأخشاب من العقاب وتخفيض الميزانية الخاصة بالهيئات المسؤولة عن معاقبتهم. ومنذ وصول بولسونارو إلى سدة الرئاسة في 2019 زاد قطع الأشجار سنويا بنسبة 75% في المتوسط مقارنة بالعقد الفائت. ويشدد علماء على أننا نعيش إذن في مرحلة من الظلامية وإنكار العلم على غرار ما شهدنا خلال جائحة كوفيد-19، كما تشهد الأموال العامة المخصصة للبحوث انخفاضا منذ 10 سنوات. ويشير أيضا علماء البيئة والأحياء التطورية إلى وجود مناطق لم يزرها أحد في السابق، ويضيفون أننا إن لم نملك الوسائل اللازمة لإجراء أبحاث فلن نستطيع الحصول على المعلومات الضرورية لشرح أسباب أهمية الحفاظ على هذه الأماكن. كما يوضح العلماء أنه ينبغي جعل وتيرة البحث أسرع للتوصل إلى النتائج قبل أن يسيطر التدمير على الغابة، لكن بدلا من اتخاذ هذه الخطوة نتراجع إلى الوراء خطوات وخطوات. والآن مستمعين الأكارم نذهب بحضراتكم إلى فقرة أخرى وهي الثقب الذهبي، حيث نستعيد سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم نيكولاي سيميونوف الفيزيائي والكيميائي الروسي الحائز جائزة نوبل في الكيمياء عام 1956 عن أبحاثه حول آليات التفاعلات الكيميائية. ولد سيميونوف في 15 من أبريل نيسان عام 1896 وتخرج في قسم الفيزياء من جامعة بيترسبرغ وتحصل منها على دكتوراه عام 1917. في عام 1920 التحق بمختبر دراسات الظواهر الإلكترونية في معهد العلوم المتعددة بسان بيترسبرغ الذي ترأسه فيما بعد. قام فيه بتأسيس معهد الفيزياء والكيمياء وأصبح أستاذاً عام 1928. في سنة 1931 أصبح مدير معهد الكيمياء والفيزياء لأكاديمية العلوم، كما أصبح في نفس الوقت بروفيسورا في جامعة موسكو. خلال ذلك الوقت اكتشف طريقة لقياس المجال المغناطيسي لنواة الذرة عام 1922 تحديدا. في وقت لاحق تم تحسين هذا الإعداد التجريبي. بعدها بنحو 3 سنوات سيميونوف درس حركية التكثيف والامتصاص للأبخرة. عام 1927 درس التأين في الغازات ونشر كتابا مهما بعنوان كيمياء الإلكترون. يتضمن عمل سيميونوف المتميز حول آلية التحول الكيميائي تحليلا شاملا لتطبيق نظرية السلسلة على التفاعلات المتنوعة، والأهم من ذلك على عمليات الاحتراق. اقترح نظرية التفرع المتدهور، ما أدى إلى فهم أفضل للظواهر المرتبطة بفترات استقراء عمليات الأكسدة. ألف سيميونوف كتابين مهمين يلخصان عمله، نشر علم الحركة الكيميائية والتفاعلات المتسلسلة في عام 1934 مع إصدار باللغة الإنجليزية عام 35، وكان أول كتاب في الاتحاد السوفيتي يطور نظرية مفصلة للتفاعلات المتسلسلة غير المتفرعة والمتفرعة في الكيمياء. كما تم تنقيح بعض مشاكل الخواص الحركية والفعالية الكيميائية التي نشرت لأول مرة في عام 54 وفي عام 1958. كان هناك أيضا إصدارات باللغات الألمانية والصينية. وفي عام 1956 حصل بالفعل على جائزة نوبل في الكيمياء بالاشتراك مع العالم البريطاني سيريل نورمان هنشلوود عن العمل ولأبحاثهما حول آليات التفاعلات الكيميائية. وقد حظي نيكولاي سيميونوف بالعديد من التكريمات والجوائز والأوسمة المرموقة، وعاش مناهزا 90 عاما في العمر إلى أن توفي في 25 من سبتمبر أيلول من عام 1986. إلى هنا مستمعين نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا حسن استماعكم وإلى اللقاء.